رحمه الله وفضله. الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
فأشرفنا في مسألة ما لو باع أرضا أو ثوبا أو قطيعا من الغنم، فذهب المحقق والعلامة إلى جواز بيع الثوب والأرض والغنم بالمشاهدة، ولا يحتاج إلى المس والعد وغير ذلك، ولكن المصنف قدس سره أجاب عن ذلك بأن البيع بمجرد المشاهدة في أغلب هذه الموارد سيلزم منه الغرض. ثم الآن المصنف بصدد بيان رأيه النهائي والضابط الأساسية في المسألة فيقول: هناك فرق بين المكيل والموزون والمعدود من جهة، وبين محل كلامنا، فإنه في المكيل والموزون وردت لدينا نصوص وروايات اشترطت التقدير في البيع ومنعت من البيع الجزافي، وذكرت حكمة لذلك، والحكمة هي سد باب التنازع، ولكن دفع التنازع ليس علة يدور الحكم مداره وجودا وعدما، وإنما هو حكمة. ولذلك لو فرضنا في مورد من الموارد لا خوف من التنازع فيه، فمع ذلك لا يجوز البيع الجزافي. وهذا معناه أن المدار في المكيل والموزون على الغرر النوعي أو على الغرر الشخصي. في المكيل والموزون أن المدار على الغرر النوعي، ففي مورد من الموارد لو كان لا يوجد غرر ولا تنازع في بيع المكيل والموزون بالمشاهدة، مع ذلك المعاملة باطلة، لأننا لا ننظر إلى المصادر، ننظر إلى أن المكيل إذا بيع جزافا فالمعاملة غررية، وإن كان في هذا المورد لا يوجد غرر فعلي، هذا لا يضر. في المورد الخارجي المصداق الخارجي إذا بيع المكيل لا يوجد غرام ولا تنازع مثلا، لكن مع ذلك نحكم ببطلان المعاملة لأن المدار على الغرر النوعي وليس على الغرر الشخصي، وهذا المطلب شرحناه مرارا سابقا. أما في محل كلامنا فلا يوجد لدينا نص شرعي ولا رواية حتى نتمسك بهذا الدليل ونثبت عدم جواز البيع بالمشاهدة مطلقا تبعا للنص. لا يوجد لدينا هكذا نص، فماذا نفعل؟ هل العمومات الناهية عن بيع الغرر شاملة لهذا المورد وهذا النوع من البيع أو ليست شاملة؟ الجواب علينا أن نبحث في كل مصداق مصداق من بيع الأرض والثوب والغنم، ففي كل مصداق خارجي رأينا فيه أن البيع بالمشاهدة يؤدي إلى الغرار، حكمنا بالغرار. وفي كل مصداق خارجي البيع بالمشاهدة فيه لا يؤدي إلى الغرار، حكمنا بالصحة. وهذا معناه أن المدار على الغرض الشخصي وليس النوعي. إذن في المكيل والموزون المدار على الغرض النوعي، وفي محل كلامنا المدار على الغرض الشخصي. طبعا أين يقع الاختلاف؟ في المصداق الخارجي إذا كان لا يؤدي إلى الغرض، فبناء على الغرض النوعي المعاملة باطلة، بناء على الغرر الشخصي المعاملة صحيحة. لماذا نفرق بينهما في المكيل والموزون غرر نوعي، وفي محل كلامنا المدار على الغرر الشخصي؟ لماذا؟ الجواب لوجود النص عن وهو النهي عن بيع المكيل والموزون جدارا، فنتمسك بإطلاقه ففي كل الموارد، وهذا معناه أن الغرض نعم. أما في محل كلامنا فلا توجد رواية خاصة ولا نص حتى نتمسك به، وإنما نرجع إلى عمومات الغرض. فكل مورد انطبقت عليه العمومات حكمنا ببطلانه، وكل مورد لم تنطبق عليه العمومات حكمنا بصحته، وهذا معناه أن المدار على الغرض الشخصي. قال وبالجملة فالمعيار هنا، وين هنا؟ لبيع الأرض والثوب والغنم، هو دفع الغرر الشخصي. لماذا؟ إذ لم يرد هنا نص ورواية بلزوم التقدير ليحتمل إناقة الحكم بالنص ولو لم يكن هناك غرر، كما وين هذا؟ في المكيل والموزون أنقنا الحكم بالنص ولو لم يكن غرر، يعني غرر نوعي. أما في محل كلامنا لا يوجد نص، فالمدار على الغرض الشخصي ليحتمل إناقة الحكم بالنص ولو لم يكن غرض، كما استظهرناه. ماذا استظهرنا؟ إناقة الحكم بالنص ولو لم يكن غرض. وين استظهرناه؟ في المكيل والموزون. ففي المكيل والموزون المدار على الغرض النوعي لوجود النص، وفي محل كلامنا المدار على الغرض الشخصي. فهم لعله إشارة إلى أن محل كلامنا وهو الأرض والثوب والغنم مشمول بالروايات الواردة في المعدودات، فرواية الجوز المتقدمة، وذلك لأن الأرض تباع بالأمتار مثلا، والأمتار من المعدود. الثوب يباع بالأذرع، والأذرع من المعدود. الغنم يباع بالعدد، فهذه الموارد من المعدود، فيشملها النص الناهي عن بيع المعدود جزافا، فيكون حال مسألتنا كحال المكيل والموزون، كما أنه هناك ورد نص في المكيل والموزون والمعدود، هنا أيضا ورد النص، لأن هذه الموارد داخلة في المعدود. والنتيجة، النتيجة إذا كانت مشمولة بالنص فالمدار فيها على الغرر النوعي وليس على الغرر الشخصي. مسألة بيع بعض من مجموعة متساوية الأجزاء، لو كانت لدينا أو كان لدينا مبيع له أجزاء وأجزاؤه متساوية النسبة بلحاظ القيمة، مثلا لدينا صغرى من خنظر، هذه الصغرى إذا كانت 10 أضلاع، فإذا بعناها 10 دنانير ماذا يعني هذا؟ يعني كل صاع له شنو؟ دينار. فالأجزاء متساوية بلحاظ القيمة. وهنا تذكر الفرق الأول، أن يبيع المجموع بكامله، بعتك هذه الصورة بكاملها، والمعاملة حينئذ صحيحة ولا إشكال فيها. الفرق الثاني، أن يبيع جزءا معينا ومشخصا من هذه الصورة، كما لو عزل منها صاعا وباع هذا الصاع، وهنا أيضا لا إشكال ولا شبهة في صحة البيع. إنما الكلام في محلنا في محل الكلام والبحث، ما لو باع جزءا غير معين، يعني لم يقل بعتك هذا الصاع المعين، لا، بعتك صاعا من هذه الصغرى، أي صاع غير معين. هل سواء كانت الصيعان أو الأضوى مجتمعة ومختلطة، أو كانت متفرقة، قد عزلها كل صاع في إناء لكنه لم يعين المبيع، لم يقل هذا الصاع، وإنما شنو قال؟ بعتك صاعا من هذه الصورة. أو كان المبيع عبدين وقال له بعتك أحد العبدين أو بعتك نصف العبدين، فهل هكذا معاملة صحيحة أو باطلة؟ الجواب، هناك وجوه في المراد من البعض المبيع. الوجه الأول، أن يراد من البعض الكسر الواقعي الذي له ما بإزارة في الخارج ولكنه موجود بالقوة ولا يتعدد إلا بعد القسمة. مثلا كانت لدينا خبرة من 10 أصوع فباعه صرعا واحدا من تلك الصغرى التي مقدارها جد 10 أصوات وماذا قصد في الصاع؟ قصد الكسر الواقعي بالنسبة إلى المجموع، والصاع بالنسبة إلى 10 أصوات عشر. فحينما قال بعتك صاعا من هذه الصبرة فكأنه قال بعتك عشرها، وعشر الصبرة أمر واقعي حقيقي أو أمر انتزاعي لا واقعية لك؟ تقول عشر الصبر أمر واقع حقيقي خارج الانتزاع، أمر حقيقي خارج، لأن الصبر متكونة من 10 أجزاء وهذه الأجزاء كلها موجودة خارجا، فعشر الصبر ونصف الصبر وربع الصبر كلها موجود بالخارج، موجود واقعي خارج، لأن الشيء المركب خارجا له أجزاء وهذه الأجزاء تمثل كسورا من هذا الشيء الخارجي. إذا كان العشر غير موجود وإنما هو انتزاعي، إذن في الخارج قد عشر راح أصير 9 أعشار، بعدين هم العشر الثاني هم ما موجود فلا يبقى شيء، لا العشر له وجود في الخارج ولكن وجوده بالقوة أو بالفعل، بالقوة أو بالفعل. الآن العشر عندك معلومة هو العشر لو ما معلوم ما معلوم، ولذلك هو بالقوة. متى يصل إلى حد الفعلية والفعل؟ إذا عزلنا صاعا نقول هذا عشر الصغرى موجود. بعبارة أخرى لأوضح المسألة، بعبارة أخرى هو موجود على نحو مشاع، يعني أي حبة حنطة تأخذها من الصغرى ففيها عشر، لكن هذا العشر منتشر ومكتوب ومشاع في الجميع ولا يتحول إلى فعل إلا بعد أن يعزل. إذن الوجه الأول أن يراد من الصاع من الصغرى العشر والكسر الواقعي، هذا وين مثال الصغرى، وهكذا في مثال العبدين. لو قال له بعتك نصف العبدين ويكون مراده من نصف العبدين أي الكسر الواقعي، أي النصف المشاع، يعني شنو النصف المشاع؟ يعني يأخذ عدد واحد، هذا مو نصف مشاع، عدد واحد، عدد واحد نصف مشاع، هو يأخذ نصف العبدين وهذا النصف مشاع، يعني شنو؟ يعني له نصف في العبد الأول ولكن ما محدد مشاع، ونصف في العقد الثاني. وفي هذا الوجه يقول المصنف: المعاملة صحيحة، لأن المشتري ماذا يأخذ؟ ماذا يأخذ؟ الجواب: لا يأخذ شيئا مباشرة، وإنما يطير شريكا للمالك بالنسبة، فيصير شريكا للمالك في عشر الصغر، ويصير شريكا لمالك العبدين في نصف العبدين، تماما كالذي يشتري نصف الدار. أنا وأنت اشتركنا في شراء دار لي نصف ولك نصف على نحو المشاع. يعني شنو على نحو المشاع؟ يعني نصفي ممتاز ومعزول أو ليس معزولا؟ ليس معزولا، فيكون شريكا في العشر أو النصف المشاع يكون مع المالك. طبعا إذا أراد المقسمة فلا بد من تراضي الطرفين. قال له: أعطني صاعي الذي هو عشر الصبرة، فيتراضيان على صاع يعدلانه من الصبرة. إذن المعاملة في هذا الوقت الأول صحيحة، ودليل الصحة فيها عمومات صحة البيع واللزوم. أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض وغير ذلك. هذا هو الوجه الأول. قال: مسألة، بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء. شنو المراد من متساوية الأجزاء؟ يعني أبعاضها بالنسبة إلى الثمن متساوية. مثلا الصغرى من عشرة أصوع، يعني كل صاع له عشر الثمن، كصاع من صغرى. طبعا مجتمعة الصيعان، يعني شنو مجتمعة الصيعان؟ يعني مخلوطة، أو متفرقتها، يعني متفرقة الصيعان. إذا متفرقتها يعني شنو؟ يعني عشرة آن يكون إنا فيه صاع، ولكن لم يقل له بعتك هذا الصاع، هذا خارج عن محل كلامنا، لا، يقول له بعتك صاعا ما محدد من هذه الأصوع العشرة، أو ذراع من كرباس طول 12، يقول لك بعتك مصرا أو ذراعا، أو عبد من عبدين وشبه ذلك. سؤال: الذراع من كرباس أو عبد من عبدين، هاي متساوية الأجزاء لو مختلفة الأجزاء تقولون أفتونا مأذونين؟ عبدين، واحد طويل واحد قصير، واحد قوي واحد ضعيف، واحد سيد واحد شيخ، فالقيمة تختلف يعني. متساويين في القيمة أو غير متساويين في القيمة؟ يمكن أن يكون العبدان متساويين ويمكن أن لا يكونا متساويين. فلماذا يقول المصنف من جملة متساوية الأجزاء؟ كيف نجعل العبيد من الجملة المتساوية الأجزاء؟ أحسن، وذلك لأن البعض المباع هو الجزء المشاع، وإذا نظرنا إلى العبدين فجزءهما وهو الربع مثلا يساوي ربعهما الثاني، ويساوي ربعهما الثالث، ويساوي ربعهما الرابع، لأنه مشاع. نحن لا ننظر إلى الأجزاء غير المشاعة، هذا عبد وهذا عبد، لا، ننظر إلى الأجزاء المشاعة. ولذلك بعض المعلقين يقول هذا المثال شلون نخلي من الأجزاء المتساوية؟ صار واضح أو ليس بواضح المطلب؟ واضح إن شاء الله. يقول بيعه يتصور على وجوه، الوجه الأول أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان، مثلا مقدر بعنوان الصاع، فيريد بالصاع مثلا من صبرة تكون 10 أصوع، يعني صبرة متكونة من 10 أصوع، فإذا قال بعتك صاعا فماذا يريد بالصاع؟ فيريد بالصاع مثلا 10. طبعا 10 شنو؟ المشاع، قيد المشاع. ومن عبد، من العبدين نصفهما، النصف يا نصف مو العبد، لا ايضا النصف المشاع. المصنف يقول ولا إشكال في صحة ذلك، ولا إشكال في كون المبيع مشاعا في الجملة، في هذه الجملة صاع مشاع في الجملة، نصف العبدين مشاع فيهما. ثم يقول المصنف ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه. هذا واحد يقول هذا تناقض، هو في البداية يقول متساوية الأجزاء، هنا يقول اختلفا في القيمة أو تساويا. الجواب اختلفا في القيمة أو تساويا، يعني العبدين، العبد الأول والعبد الثاني، لكننا لا ننظر إلى العبدين كمستقلين، وإنما ننظر إلى جزئهما المشاع. فإذا كان العبدان يساويان 150 دينارا، هذا يعني أن 10 العبدين قد 10 العبدين 15 دينار، زين العشر الآخر هم 15 دينار، العشر الثالث هم 15 دينار، فهي متساوية الأجزاء وإن كانت مختلفة القيمة، ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدم، ولا فرق بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمها. أنا قلت لك بعتك صاعا من الصبرة ولا ندري أن الصبرة 10 أصوع 100 صاع، لا ندري. يقول لا فرق بين العلم وعدم العلم، لماذا؟ لأن الجهل بمقدار الصبرة لا يؤدي إلى الجهل بالمبيع، لأن المبيع معين وهو صاع. صاع هسه هذا الصاع جد يمثل، إن كانت الصبرة 10 فهذا 10، إن كانت الصبرة 5 أصوع فهذا 5، وهكذا. ولا بين العلم بعدد طيعان الصبرة وعدمه، لأن الكسر مقدر بالصاع والصاع معلوم المقدار، فلا يعتبر العلم بنسبة الصاع إلى المجموع، هذا مو مهم. الجهل بمقدار النسبة لا يؤدي إلى الجهل بمقدار المبيع، لأن المبيع هو صاع والصاع معين. هذا ولكن قالت التذكرة، نحن الآن حكمنا بالصحة لو بالبطلان، ولكن قالت التذكرة والأقرب أنه لو قصد الإشاع، فيفهم أن كلام العلامة ناظر إلى الوجه الأول، لأن الوجه الأول قاعد نتكلم عن الكسر المشاع، أنه لو قصد الإشاع في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل البيع، بينما نحن قلنا صح البيع بخلاف الزراع من الأرض. العلامة يفرق بين العبد والشاة وبين الأرض، بيع البعض المشاع من الأعار صحيح، لكن بيع البعض المشاع من العبدين أو السوء أو الشاة هذا شنو؟
باطل.
لماذا فرق بينهما؟ لماذا فصل؟ لعل هذا التفصيل بسبب أن اللفظ ظاهر في النص المحدد وليس المشاق، فلو قال له بعتك نصف العبدين فالعرف ماذا يفهمون من ذلك؟ أنا سأقول لك بعتك نصف العبدين رأسا من الرجل إلى واحد من العبدين، أو بعتك نصف الشاتين يعني شنو بعتك؟ بعتك شاتين. فالعرف لا يفهم في العبدين والشاتين لا يفهم الإشاعة، ولذلك نقول المراد هو عبد من العبدين، وهذا العبد معلوم للمشتري أو ليس معلوما؟ نصف العبد هذا العبد أو ذاك العبد لا ندري، فتكون المعاملة غرية وباطلة. وهكذا في بيع الشاتين، شاة واحدة لا ندري هذه أو هذه، فتكون المعاملة غرارية وباطلة. لذلك قال في عبد من عبدين أو شاة من شاتين المعاملة باطلة. المصنف يجيب يقول لا ندري ما هو السبب وما هو الوجه في هذه التفرقة التي ذكرها العلامة. أصل ما ذكرها العلامة من التفرقة شنو؟ لا وجه له، لأن كلامنا ليس في الظهور اللفظي، لا علاقة لنا بأن اللفظ ظاهر في الإشاعة أو أن اللفظ ليس ظاهرا في الإشاعة، حتى يقال عرفا اللفظ ليس ظاهرا في الإشاعة. إنما الكلام في قصد المتعاقدين، والمتعاقدان ماذا قصدا؟ والمتعاقدان قصدا الإشاعة، حينئذ يصح البيع سواء كان اللفظ لفظ البيع ظاهرا في الإشاعة أو ليس ظاهرا في الإشاعة. نحن لا علاقة لنا بمن؟ بظهور الله، وإنما علاقتنا بمن؟ بالقرآن. ولم يعلم وجه الفرق إلا هذا، وجه الفرق في كلام العلامة إلا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة عرفا، فإنها لا تحمل على الكسر المشاع. أنت بعد كمل، وهذا لا يضرنا في المقام إذ لا علاقة لنا بالظهور، وإنما المدار على قصد المتعاقدين. النتيجة في الوجه الأول المعاملة صحيحة. الوجه الثاني أن يقصد من البعض القرض المردد. لا مو شرط، قد يكون الكلام ظاهر في شيء وهو يقصد في آخر. أن يكون المراد من البعض هو الفرد المردد، يعني شنو الفرد المردد؟ بعد صاعا من هذه الصبرة ليس مراده الصاع المشاع، وإنما صاع من هذه الصيعان الخارجية بعبارة أخرى لدينا 10 أصابع خارجية، فيقول له بعتك أحدها، يعني شنو أحدها؟ ليس الواحد المشاع، حتى يكون كسرا واقعيا كما في الوجه الأول، وإنما أحدها بعتك أحدها. شنو الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق؟ الجواب في الوجه السابق قصد من البعض الكسر الواقعي الحقيقي المشاع الخارجي، بينما هنا قصد المعاملة على عنوان أحدها بعتك أحد الأصوع العشرة، معين لو غير معين. وهذا العنوان أحدها له واقعية وخارجية أو هو عنوان انتزاعي؟ عنوان انتزاعي فلا واقعية له. نعم، منشأ انتزاعه خارجي وهو الأصوع الخارجي الصاع الخارجي، لكن هذا العنوان وهو أحدها هو عنوان انتزاعي. إذا كان الأمر كذلك فهل المعاملة بهذه الطريقة صحيحة أو لا؟ مثال آخر، بعتك نصف العبدين، وشنو مراد من نصف العبدين؟ ليس النصف المشاة، وإنما مراده واحد من العبدين، أحد العبدين، وأحد العبدين عنوان انتزاعي. فهل المعاملة صحيحة أو باطلة؟ الجواب نفصل، إن كان العبدان أو الأصوع متساوية القيمة لا نقول إيه؟ نقول تارة تكون متساوية القيمة وتارة تكون شنو؟ مختلفة القيمة. يعني تارة يوجد لدينا عبدان كل منهما بمئة دينار، وتارة يوجد لدينا عبدان أحدهما بمئة وخمسين والآخر بخمسين، فإن كانت مختلفة القيمة يعني أحد العبدين هي قيمته مئة والعبد الآخر خمسون، وقال له بعتك أحدهما ولا يدري هل باعه العبد الغالي أو باعه العبد الرخيص، فالمعاملة حينئذ باطلة. ليش باطلة؟ لأنها غررية، لأن المبيع مجهول ولا يدرى هل هو ذو المئة وخمسين دينار أو لا هو ذي الخمسين دينارا. هذا إذا كانت مختلفة، أما إذا كانت متساوية القيمة كالصاع الواحد من عشرة أصوع، هو الأصوع كلها متساوية القيمة، فهل المعاملة صحيحة أو باطلة؟ ذهب المشهور إلى كونها باطلة، بل ادعى البعض الإجماع على كونها باطلة. لماذا باطل؟ استدل البعض بالجهالة، قال هذا المبيع مجهول، صحيح الأجزاء متساوية لكن لا ندري هل هذا الصاع أو ذاك الصاع أو الصاع الأخير، لا ندري، فهو صاع مجهول، والجهالة تؤدي إلى البطلان إجماعا. يعني الدليل، هذا الدليل الأول يتكون من صغرى وكبرى، الصغرى هذا المبيع مجهول، الكبرى والجهالة مبطلة إجماعا. الدليل الثاني، قال بعضهم لا نستدل بالجهالة وإنما نستدل بالإبهام، نقول هذا المبيع مبهم والإبهام يؤدي إلى البطلان. هسه شنو الفرق بين الجهالة والإبهام؟ سيأتي بعد قليل. الدليل الثالث، قال بعضهم هذه المعاملة غررية والمعاملة الغررية باطلة، هذا كم دليل لحد الآن؟ الدليل الرابع. قال بعضهم إن الملكية أمر حقيقي، يعني له آثار خارجية حقيقية، نقل انتقال جواز تصرف، وهذه الملكية لا بد أن يكون موصوفها له حظ من الواقعية الخارجية، لأن الملكية صفة واقعية خارجية، فلا بد أن يكون الموصوف بها أيضا شنو؟ له واقعية خارجية. وعنوان أحدهما عنوان انتزاعي لا واقعية له في الخارج، فكيف يتصف بالملكية؟ هذه أدلة أربعة على ضبان البيع. الثاني أن يراد بالبعض بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع، مو الفرد المشاع وإنما الفرد المردد، نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد، كما لو قلت لك أكرم أحد العلماء، يعني شنو أكرم أحد العلماء؟ وكان العلماء عشرة، مو معنى أكرم عشرة العلماء، لا أكرم يعني واحد، لكن هذا الواحد فيه إما الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا. وهذا طبعا سيكون أوضح في الأجزاء المجتمعة لو في الأجزاء المتفرقة، أوضح شيء يكون في الأجزاء متفرقة، وهذا يتضح في صاعد من الصيعان المتفرقة. عندنا صيعان عشرة متفرقة، وقلت لك بعتك أحدها، جميع الأحد الأول الثاني الثالث ما ندري، ولا إشكال في بطلان ذلك البيع مع اختلاف المصادر في القيمة، كالعبدين المختلفين قيمة، واحد قيمته 150 واحد قيمته 50، وغير معين المراد منهما، فتكون المعاملة غرارية لأنه غار، لأن المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما، هل يحصل بيده بالقيمة العالية أو يحصل بيده بالقيمة الدانية لا يدري، فالمعاملة غرارية. هذا فيها حالة اختلاف القيمة. وأما مع اتفاقهما في القيمة كراف الصيعان المتفرقة، فإن الصيعان قيمتها واحدة، فالمشهور أيضا كما في كلام بعض المنع، يقال لهم في كلام المحقق القومي، بل هو فقط المشهور، بل الرياض نسبة هذا القول بالبطلان إلى الأصحاب، طبعا والنسبة إلى الأصحاب تشعر بالإدمان. وعن المحقق الأردني قدس سره أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفين، أيضا نسب المنع إلى الأصحاب وهو أيضا مشعر بالإجماع. طبعا مثاله أيضا يدخل في مسألتنا، ذراع من كرباس مثلا لا ندري يعطيه من الطرف الأول، يعطيه من النصف، يعطيه من الطرف الثاني، مع فرض أن الأطراف شنو غير متساوية، فحينئذ المعاملة أيضا شنو باطلة. إذن الدليل الأول على البطلان هو الإجماع، ولكن ذكروا أربعة أدلة أخرى ذكرتها إلى السريعة. قال واستدل على المنع بعض القائلين بالمنع، استدل أولا هذا الدليل أولا بالجهالة، قال المبيع مجهول والجهالة تؤدي إلى البطلان إجماعا، بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعا، هاي إجماعا للصغرى للكبرى، هاي اجماعا قيد الكبرى. نقول هذا المبيع مجهول، وبيع المجهول باطل اجماعا، فهاي اجماعا قيد الكبرى وليس قيد الصغرى. واستدل اخر، الاول استدل بالجهاله، الاخر بان الابهام في البيع مبطل له لا من حيث الجهاله. استدل بمن؟ بالابهام في من فرقتين. ويؤيده، يؤيد من؟ ان المدار على الابهام وليس على الجهاله. ويؤيده ان العلامه حكم في التذكره مع منعه عن بيع احد العبدين المشاهدين المتساويين. قال اذا يوجد عبدان مشاهدان متساويان فبيع احدهما باطل. ثم ماذا حكم؟ قال لو تلف احد العبدين، واحد اسمه خالد واحد اسمه بكر، ومات احدهما ولا ندري من هو المات، بكر او خالد ما ندري، المهم مات احدهما، فقال له بعتك احدهما، فهذا البيع صحيح لو باطل؟ حكم العلامة بالصحة. شوف قال حكم لأنه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدري أيهما هو، صح البيع. زين هذا شلون يصير مؤيد؟ لو كان المدار على الجهالة فهذا العبد مجهول أو ليس مجهولا؟ إذا لماذا حكم بالصحة؟ إذا العلامة غير ناظر إلى الجهالة. فنوضح شنو فرق الجهالة بالإمام. الجهالة أن يكون الشيء متعينا في الواقع ونفس الأمر ولكنني لا أدري به، ما أدري ما أعرفه. هذا يتحقق فيه الجهالة. اما الابهام، لا، الابهام هو عدم تعين الشيء واقعا وفي نفس الامر. مثلا قلت لك بعتك احد العبدين وكان احد العبدين ميتا ولا ادري انا، إن هذا أحد العبدين واقعا متعين أو غير متعين؟ متعين، لأن أحدهما ميت، لكن أنا أدري به أو لا أدري؟ لا أدري. هذا إبهام لو جهالة؟ هذا جهالة. واقعا متعين لكنني لا أدري به. أما إذا كان كلا العبدين موجود وقلت لك بعتك أحدهما، إذن هذا الأحد من هو منهم؟ واقعا لا ندري هل هو الأول هل هو الثاني، هذا شنو؟ إبهام. ففرق الإبهام عن الجهالة هو أن الجهالة أن الشيء معين واقعا ولكنني غير مطلع عليه، أما الإبهام فالشيء واقعا غير معين. زين كم نطبق على هذا الكلام؟ بني لا فرق، الحصة المشاعة يعني أنت شريك في كل جزء، جزء من العبدين، أصبع العبد أنت شريك في نصفه، يد العبد أنت شريك في نصفه، وهكذا. أما الفرد المردد لا، أنت تمتلك عبد من العبدين، لكن أي عبد؟ مردد بين العبد الأول والعبد الثاني. لذلك يقول مع منعه عن بيع احد العبدين المشاهدين المتساويين، هذا ابهام لو جهاله؟ هذا ابهام لو جهاله؟ عبدان متساويان قلت لك بعتك احدهما، ها هذا الأحد متعين واقعا لو ما متعين؟ ما متعين، فهذا إبهام. ذن بينما لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدري أيهما هو، هذا إبهام لو جهل، إبهام لو جهل. كان أحد العبدين قد مات، ما أدري خالد لو بس، ثم قلت لك بعتك أحدهما. ذن هذا العبد الواحد الآن خارجا معين لو ما معين؟ خارجا في علم الله معين، لكن أنا أعرفه أو لا أعرفه؟ لا، هذا جهالة لو إبهام، هذا جهالة. المطلب كل صالح، ما رجل تأخر بي بس من هدفك تجوني بالعالم. المهم أعيد سريعا، الإبهام هو فيما لو كان الشيء غير معين في الواقع حتى في علم الله تعالى. أحد العبدين الموجودين، إذا من هو؟ حتى في الواقع غير معين. أما إذا كان أحدهما ثالث، فالموجود واقعا وفي علم الله عبد واحد. فإذا قلت لك بعت أحدهما ولا أدري من هو، فأنا جاهل به ولكنه واقعا محدد، هذا شو يسمي؟ هذا جهالة. فالعلامة في مثال الإبهام حكم بالبطلان العبدين المشاهدين المتساويين، وفي مثال الجهالة حكم بالصحة. إذن المدار على الإبهام وليس على الجهالة، خلافا لبعض العامة فحكموا بالبطلان. وثالث جعل الدليل بلزوم الغرض، ورابع حكم بالبطلان واستدل بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج كالبياض والسواد، وأحدهما عنوان أحدهما على سبيل البدل، قلنا عنوان خارجي لو انتزاعي، انتزاعي غير قابل لقيام هذا الوصف به، لأن هذا الوصف حقيقي خارجي وهذا العنوان انتزاعي، فلا يمكن أن يقوم به لأنه أمر انتزاعي. من هو الأمر الانتزاعي؟ عنوان أحدهما، لأنه أمر انتزاعي من أمرين معينين خارجيين. بينما صفة الملكية صفة وجودية، والصفة الوجودية تحتاج إلى محل خارجي ولا يوجد محل خارجي. إذن كم دليل على البطلان لحد الآن؟ أربعة دليل نعيشها سريعا. أولا الجهال، ثانيا الإبهام، ثالثا الغرض، رابعا أن الملكية صفة وجودية وعنوان أحدهما هو عنوان انتزاعي. هذه أربعة، مناقشتها تأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.